أما لو فعل هذا في المدن وفي أماكن يوجد فيها العلماء فيعذر القاضي المرأة ويعذر الزوج ويعذر أيضا الولي الذي زوجه لأنهم استخفوا ولم يسألوا تساهلوا ولم يسألوا وفرقوا فيعذر كل منهما ولكن لا يجب عليهما حد الزنا وذلك لمكان الشبهة. أما لو كانت عالمة والعياذ بالله أن الشباب واجب عليها وتركت وهي عالمة ودخلت على الزوج الثاني ما عندها فهي زانية والعياذ بالله لأن الوضع في العدة مع العلم بتحريم ذلك يعتبر من وضع الزنا فلذلك تعتبر لاحقة بنكاح الأول وليس في نكاح الثاني والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ رجل طلق زوجته الطلقة الأولى وبقيت في بيته وكانت حاملا في الشهر السادس وسافر إلى مدينة قريبة وكان ينوي إرجاعها بعد عودته فأجهضت المرأة في غياب الزوج بعد يوم واحد فما حكم ذلك حسبكم الله؟
لا يجوز الإجهاض إلا من ضرورة وشهادة الأطباء بوجود ضرر ببقاء الجنين ومن أمثلة الضرورة ما يسميه الأطباء بالحمل المنتبذ والحمل القنوي والمهاجر وهو الحمل أو الجنين الذي لو بقي ينفجر فإن هذا الجنين بقاؤه مفسدة ولا تضمن حياته والغالب هلاكه بشهادة الخبراء والأطباء. وقولهم في هذه الأمور التي هم على علم بها من أمور الدنيا قولهم حجة وشهادة معتبرة. فهذا النوع من الحمل الذي تثبت فيه الوسائل الحديثة أن الجنين في غير مكانه وأنه في القناة بحيث لو كبر ينفجر وقد تموت المرأة بسبب انفجاره فهو ضرر على الجنين وضرر على المرأة فلا شك حينئذ يستسعى في إسقاط هذا الجنين ولو بالجراحة لا حرج في إخراجه وإسقاطه تداركا للنفس المحرمة وهي نفس الأم فإن بقاء هذا الجنين لا مصلحة فيه فمثل هذا يجوز في الإجهاض. أما غير ذلك فإنه مخالف لمقصود الشرع ولا يحل لهن أن يقسمن ما خلق الله في أرحامهن وعلى المرأة أن تتقي الله وعلى الزوج أن يتقي الله وأن يحمد الله على العافية إذا أبقى له نسل وأبقى معه ينتج منه الولد وتخرج منه الذرية فليحمد الله قبل أن يبادره الله بعقوبة فيقطع عنه النسل. ولذلك لا يجوز إسقاط الأجنة والإجهاض إلا من وجود حاجة وضرورة. أما إذا لم توجد حاجة وضرورة فيبقى كل شيء على حاله حتى يبلغ الكتاب أجله فتضع المرأة حملها أو يختار الله عز وجل أن يكون ميتا. فإذا ثبت هذا فإنه ما فعلته المرأة يعتبر إثما ووزرا أولا لما فيه من الاعتداء على هذه النفس وأشد ما يكون الاعتداء الجميل إذا كان بعد التخلف وبعد 120 يوما بعد نفخ الروح فيه فإنه في هذه الحالة يعتبر اعتداء على نفس محرمة خاصة إذا ثبتت حياته كما هو موجود في الأجنة الحديثة حيث يتيسر الاطلاع على حياته أو وجود حركة منه تدل على حياته. فهذا من أشد أنواع الإجهاض أن تقدم المرأة على إجهاض هذه النفس بعد نفخ الروح فيها وهذا يعتبر قتلا وتجب فيه غرة وكذلك يجب عليها ما يجب على القاتل من الصيام إذا ثبتت حياته إذا ثبتت حياة هذا الجنين وألقته بعد حياته. وبناء على هذا يكون إسقاطها لهذا الجنين ننظر فيه فإذا كان الجنين الذي وضعت بعد الإجهاض فيه صورة خلقة فقد خرجت من عدتها. وعلى أحد أقوال العلماء رحمة الله عليه أن صورة الخلقة إذا خرجت تخرج بها المرأة من عدتها واشترط بعض العلماء تمام الخلقة ولم يشترط وجود الروح ولكن القول الذي ذكرناه أولى وأحرى وأقوى. وبناء على ذلك إن كان فيه صورة فقد خرجت خاصة إذا استثمت خلقته وكملت حينئذ لا إشكال في كونها خارجة عن عدتها. وأما كون الرجل ينوي ارتجاعا فقد فاته ما نواه بحصول وضعها لهذا الجنين والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا كانت المرأة في زمن شبابها لكن جاء أمر طارئ كهدم بيت زوجها هل يلزمها الخروج وكيف تكمل العدة؟
نعم تخرج من البيت إذا تعرضت لضرر ببقائه كما لو كان البيت قديما يخشى سقوطه أو كان البيت في زمان مطر ويخشى أن يتهدم عليها أو في موضع قريب من سيل يخشى دهنه عليها فهذه الأمور كلها يجوز لها أن تتحول إلى غلب على ظنها الضرر. وهكذا إذا كانت المرأة بيت زوجها في مكان مسرح يعني فيه اتباع أو فيه من يخشى عليها أن يعتدي عليها كأهل الجرائم والعياذ بالله في مكان لا تأمن فيه على نفسها ولا على أولادها خاصة بعد موت زوجها وبعلها، ففي هذه الصور يجوز لها أن تتحول. واختلف العلماء، قال بعض أهل العلم تتحول إلى أقرب البيوت من هذا البيت الذي وجد عليها الحداد فيه، وقال بعض العلماء إذا تحولت من البيت لا حرج أن تحد في أي بيت شاءت، وذلك لأنها انتقلت من الأصل فيكون البدن آخذ الحكم الأصل على أي حال، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان في نفس المدينة أو في غيرها. وعلى هذا فإنه يشرع لها أن تنتقل خاصة لوجود الحاجة، فإذا وجدت الحاجة فهي معذورة بعذر الشرع، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل في كون مدة الشباب 4 أشهر و10 حكمة ظاهرة أم أنه أمر تعبدي جزاكم الله خيرا؟
على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يأمر الله بأربعة أشهر ويأمر بـ4 أشهر و10 ويأمر بحول ويأمر بـ3 قروء، كل هذا له فيه الحكمة البالغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والعبد القاصر قليل العلم لا يستطيع أن يستدرك على الرب الكامل الذي كمل علمه وكملت إحاطته بكل شيء، وسع ربي كل شيء رحمة وعلمة سبحانه لا إله إلا هو. فهذه المدة لا يبحث في علتها ولا يبحث في سبب تحديد الـ4 أشهر والـ10، بمعنى أن يقال من الحكمة هي كذا وكذا. فقد عهدنا من أهل العلم رحمة الله عليهم حمل الناس دائما في مثل هذه الأمور على التسليم والوقوف عند الشرع وعدم تكلف البحث عن العلل والخفايا، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك كفارة لنقض الشباب سواء كانت متعمدة أو غير ذلك؟
ليس هناك إلا التوبة والاستغفار والندم، فإنه واجب على المرأة وإخلالها بهذا الواجب لا مخرج منه إلا بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والاستغفار. ومن تاب تاب الله عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والإخلال بالواجبات المخرج منه التوبة إلى الله. فإذا ندمت المرأة وأحست بالتقصير في جنب الله عز وجل واستغفرت وتابت إلى الله وعقدت العزم على ألا تعود، فإن هذه توبة أرجو من الله أن تكون نصوحا، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك لون معين في اللباس الذي ترتديه المرأة أثناء مدة الشداد كالأسود مثلا جزاكم الله خيرا؟
بعض العلماء أخذهم من قوله التسلبي في أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميد في حديث أحمد في المسند، وإذن المراد به الغامق يعني اللون الغامق الذي لا زينة فيه، فتجتنب الأصفر وتجتنب الثياب البيضاء والثياب التي فيها نقش وفيها زينة بحيث تلفت الأنظار إليها، وتلبس الثياب العادية التي ليس فيها مظهر الزينة ويكون بذلك حدادها، والله تعالى.
أصابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل، ينتشر عند بعض العوام أن المرأة في حال إحدادها إذا رأت رجلا تعريها الصوت، هل من توجيه في ذلك؟ أصابكم الله.
لا ينبغي لأحد أن يبين حكما أو يقول أمرا ينسبه إلى الشرع إلا بدليل وبينة، فإن الله عظم القول عليه بدون علم وقرنه بالشرك، فأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بدون علم جريمة وكبيرة من أعظم كبائر الذنوب، من أكثر الكبائر وأشدها إثما على العبد، وذلك لما فيه من الاستخفاف بعظمة الله، لأن الذي يخاف الله يخاف أن يكذب على الله عز وجل. فالإنسان الذي يفتي بدون علم أو يبين حكما بدون نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبصيره بين من الدين والشرع مستخف بحدود الله، جليل على الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فهو كاذب على الله، والكذب على الله ورسوله اسمه عظيم وذنبه كبير. أما الأمر الثاني فإنه ينبغي توجيه الناس وإرشادهم إلى أن المسائل الشرعية ينبغي إنزالها بالعلماء وعدم سؤال من هب وجب. حتى قال بعض العلماء لو سألت إنسانا غير مشهود له بالعلم أو إنسانا تعلم أنه جاهل سألته على سبيل المجاملة له مع علمك لأنه ليس من أهل الفتوى فإن عليك إثم ما يقوله من الخطأ. لو اشترع على الله وقال أمرا من الخطأ أنت شريكه في الإثم، لأن سؤالك إياه جرأه على الفتوى وجرأه على أن يقول على الله بدون علم. فلذلك ينبغي التورع وينبغي الخوف من الله عز وجل. أولا أن لا نقول على الله ما لم يقل، وأن لا ننسب لدين الله ما لم يكن منه، وأن نتورع كذلك في سؤال من ليس بأهل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فلا يجوز أن يعمل بأقوال العوام وأقوال الهمج الرعاء أتباع كل جاهق ونار يحكمون في شريعة الله ويعمل بأقوالهم في دين الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يعمل الإنسان إذا قال على الله بدون علم أو تتبع أمثال هؤلاء أن يكون ممن يحيي البدعة ويميت السنة والعياذ بالله. ومن كان من أهل البدع فإنه على شقاء وضلالة، حتى ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب البدعة لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذا مصيبة أن يحجب ويحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولو ببدعة واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاب ويطرد، يقف عليه الصلاة والسلام على حوضه والناس أشد ما يكونون ظمأا وشدة في عرفات يوم القيامة. فيأتي الإنسان وهو في شدة الظمأ أحوج ما يكون إلى شربة هنيئة من يده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه من ذلك النهر المبارك، نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفرنا بهذه الشربة. إذا وقف في هذا الموقف يحجب إذا كانت بينه إذا كان قد أصاب بدعة في دين الله عز وجل. قال: يذاب أقام عن حوضي فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ماذا أحدثوا؟ يعني اخترعوا وأوجدوا في دين الله من أهوائهم وآرائهم. فالدين ليس بالهوى، والإحجاب ليس ملكا لكل أحد. يقول كل من شاء فيه ما شاء، دين وشريعة وعبادة ينبغي الاقتصار فيه على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى أهل العلم وأهل البصيرة حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. وهذا الذي ذكر من كون المرأة إذا رأت رجلا أنها تصوم هذا كذب على الله وإلزام من عباد الله بما ليس من دين الله، فهذا ينبغي تنبيه الناس على عدم صحته وأنه باطل لا أصل له. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث السبيعة، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجنبي عنها، ومع ذلك ما أمرها بالصيام صلوات الله وسلامه عليه. وأمر المرأة أن تجد نخلها وتجد حائطها صلوات الله وسلامه عليه في عدتها، ومع ذلك معلوم أن جدادها للحائط لا يأمن من رؤية الأجنبي من عامل في مزرعتها أو قائم على حرافتها. فكل هذا يدل على أنها لا تلزم بشيء، فإنما هو بمحض الأهواء والآراء التي لا مستند لها في شريعة رب الأرض والسماء، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض العلماء يقول أن الحنة قد يصل إلى 4 سنين، هل إذا وصل إلى هذه المدة يبقى الحكم إلى أن يتوفى عنها زوجها في هذه الحالة بوضعها حملها جزاكم الله خيرا؟
نعم، قد يطول الحمل بالمرأة، وذكروا عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه استمر حمله حمل أمه بها 4 سنوات، وهذا مشهور عن غير واحد من العلم من الإمام مالك رحمة الله عليه قيل إن أمه حمل فيها 4 سنوات. وبناء على هذا العبرة بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت حتى ولو كان سنوات، ولذلك لو طال الحمل فإنها تبقى على هذه المدة، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة التي في الشداد أن تستخدم المنظفات التي لها رائحة عطرية؟ أصابكم الله.
لا يجوز للمرأة أن تمس الطيب، وحديث أم حبيبة رضي الله عنها في الصحيح مس في هذا، وكذلك حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره مس في منعها من الطيب. فلا تمس المرأة الطيب إلا عند قبل هذه لمدة من قصة أظهار، فحينئذ يجوز لها، ولكن أثناء الحداد لا يجوز لها أن تمس الطيب. فلا تمس الصابون الذي له روائح فيها طيب، وإنما تقتصر على الصابون الذي فيه الزيت ولا رائحة له. واختلف العلماء رحمة الله عليهم لو كان في الطعام طيبا، لو كان في الطعام طيبا مثل أن يكون هناك بعض الأعشاب الزكية لها رائحة تحسن طعم الطعام، فهل يجوز لها أن تأكل من هذا الطعام أو لا يجوز؟ على قولين مشهورين، فبعض العلماء يمنع من الطيب حتى في الطعام، فيمنع من الأطعمة التي لها رائحة ذكية ومن الأعشاب والمشروبات التي لها رائحة تطيب الفم. وهذا القول هو مذهب طائفة من العلماء من الحنفية وغيرهم رحمة الله عليهم. فذهب الجمهور ووافقهم الظاهرية إلى أنه لا تمنع من الأطعمة التي فيها طيب، وهذا القول من القوة بمكان، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: هل صحيح أن على الرجل عدة في حالة واحدة وهي عندما يريد نكاح أخت زوجته التي طلقها، بمعنى أنه لا ينكحها حتى تنقضي مدة معينة، فهل هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جهينا من النساء وجيناكم. أما الرجال فلهم عدة، وهذه العدة يذكرونها إذا كان الرجل له أربع نسوة، تزوج أربعة، ثم أراد أن يتزوج امرأة فيطلق واحدة منهن، ولا يجوز أن يعقد على الخامسة إلا بعد انتهاء مدة العدة بالنسبة لمن طلقها. والسبب في ذلك أنه إذا عقد عليها قبل خروج تلك من عدتها أصبحت عصمته كأنها في عصمته خمس نسوة، فيقولون يعتد الرجل. وهذه المسألة يلغزون فيها، يقول الرجل من وجبت عليه العدة. كذلك أيضا تجب عليه العدة فيما لو إذا طلق المرأة وأراد أن يتزوج أختها، أو طلق المرأة وأراد أن يتزوج خالتها أو يتزوج عمتها، فينبغي أن ينتبه حتى تخرج الأولى من عدتها ويتزوج الثانية، حتى لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها بعصمة واحدة، والله تعالى.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طلق رجل زوجته فندم ثم راجعها أثناء العدة ولكنها رفضت أن ترجع مدعية أنه أهانها بالطلاق، فماذا يفعل والحال كما ذكر جزاكم الله خيرا؟
ليس لها الخيار، ترجع على رغم أنفها، ويجب عليها أن ترجع ولو امتنع وليها وامتنعت. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما قولها إنه أهانها بالطلاق فهذا فتح للماضي، وما دام أن الشرع فتح باب الرجعة فينبغي على المرأة المؤمنة العاقلة أن تنسى ما مضى، وأن لا تتعلق بهذه الأوهام وهذه الكلمات الضائعة التي لا يليق بالمؤمنة العاقلة أن تتشدد بها. ولذلك لما قال الصحابي للرجل: إني زوجتك وأنكحتك وطلقتها، بمعنى أنك نسيت المعروف الذي لي عليك، أمره الله عز وجل أن يرد المرأة إلى زوجها: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. فلذلك هذا من الاعتداء لحدود الله. إذا كانت المرأة تمتنع من الرجوع إلى زوجها أثناء العدة لكونها أهينت بالطلاق فهذا أمر لاغ، لأنه حكم للشرع لا خيار لها فيه. لكن لو امتنعت من الرجوع لكونه يضربها، لكونه يؤذيها، لوجود غرض في دينه أو في خلقه، فهذا يرفع أمره إلى القضاء وينظر القاضي بما فيه الأصلح والأرشد من رجوعها أو عدم رجوعها. وإذا تأزم الأمر وإذا كان هناك مجال للصلح بأن يهيئ أناس من أهل الزوج وأناس من أهل المرأة من العقلاء والحكماء ينظرون في حال الزوجين هل الأصلح أن تعود أو لا تعود، هذا طيب. لكن الأصل أن المرأة إذا كانت في العدة فإن الحق للزوج أن يرتجعه، وإذا أبت من الرجوع فلتخالعه. أما لو امتنعت بدون أن يوجد حق شرعي من امتناع يوجب امتناعها من حصول ضرر لها وحصول بلاء عليها، وقالت: أنا أمتنع لكوني أهانني بالطلاق، فإنها لم تبيت ليلة دون أن تكون مع زوجها إلا لعنت والعياذ بالله، لأنها ممتنعة من فراش زوجها، وصادق عليها ما يصدق على كل امرأة دعاها زوجها فأبت. فحق الزوج عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جنتك ونارك. فهذا أمر عظيم، لا يجوز للمرأة أن تتشدد من مثل هذه الأوهام وهذه الكلمات الضائعة. العاقلة الحكيمة تسأل: ما حكم الله؟ إذا قال الله الحق للزوج سمعت وأطعت، وترجع المرأة سامعة مطيعة، ولعل الله أن يخرج من نفس هذا الرجل ذرية صالحة. وكم من صحبة كملت وجملت بعد العداوة، حتى كانوا يقولون في المثل المشهور: لا صحبة إلا بعد العداوة. فإن الصحبة بعد العداوة من أفضل ما تكون، وأكمل ما تكون، لأن كل منهما أدرك خطأه على الثاني فيرجع بإشفاق وحنين. فمثل هذا الرجوع لا شك أنه فيه خيرا كثيرا للمرأة، ولم يأمر الله بشيء فيه عدل، إنما يأمر بما فيه الخير في الدين والدنيا والآخر. فعلى المرأة المؤمنة أن تتقي الله وأن تطيع فعلها وأن تعود إلى بيتها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل في تحديد الشارع فترة الإحداث على غير الزوج بثلاثة أيام دليل على ما يفعله كثير من الناس إذا مات ميتهم، حيث يفتحون بيوتهم ثلاثة أيام فيستقبلون الناس ويفعلون مراسم العزاء؟ أسابكم الله.
أما فتح البيوت والجلوس للعزاء فقد كان السلف رحمهم الله يشددون في هذا، حتى قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة. المراد بهذا جلوس الناس مع أهل الميت، فالجلوس هذا الذي لا حدث فيه يعتبر أشبه بالنياحة، كأنهم يعظمون الحزن ويهيئون أسبابه. وكان هذا كما ذكر بعض العلماء رحمة الله عليهم، كان هذا حال السلف. ولذلك أفتى الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة بعدم مشروعية التعزية في البيت، ولكن العلماء رحمة الله عليهم تسامحوا في القرون المتأخرة بسبب اتساع المدن وانتشار العمران وصعوبة تلقى الرجل في مسجده وصعوبة تلقاه بسبب ما أنت فيه من ضيق في عملك ووظيفتك، فوسع على الناس. إذا لو كان الإنسان لا يأتي الإنسان في بيته ويعزيه فإنه من الصعب أن يجده في المسجد، ومن الصعب أن يأتي إليه في مسجده لصعوبة المواصلات، يتعذر ذلك في بعض الأحيان على بعض الناس. فكونه يكون في بيته فيه رزق، وهذا يعتبرونه من الاستثناء تحقيقا لمقصود الشرع، لأننا لو قلنا لا يجلس في بيته لفات العزاء، لأنه يؤدي إلى إضاعة كثير من الناس للعزاء، فتتقطع أواصر المحبة بين الناس وتحصل فتن قد تكون أعظم من جلوس الميت في بيته، من جلوس يعني الميت في البيت. فإذا أذن أو رخص أو وسع بالجلوس فينبغي أن ينبه على أمور. أولا، لا ينبغي إظهار الأمور التي هي زائدة عن الحد الشرعي من إضاءة الأنوار وإجلاس الناس على هيئة مخصوصة على أجاب البيوت ورفع قرابة الميت بطريقة معينة، كل هذا ما ليس له أصل. الإسلام دين السماحة ودين اليسر، أهل الميت في تعب وعناء وعندهم ما يشغلهم من الحزن والبلاء، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع الطعام لهم، في إشغالهم بإضاءة الأنوار، إشغالهم بوضع هذه الكراسي، إشغالهم بوضع هذه الأمور مشغل لهم وعناء وتحليل لهم من مشقة، وهم في غناء عن هذا. ثم إن الناس يتوسعون، فالفقير يأتي بشيء قليل والغني ربما يتوسع بأمور حتى إنك لو قدمت عليه لربما ظننت أنك في عرس ولست في عزاء. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من غربة الدين والشرع. الإسلام دين سماحة ويسر، تلقى أخاك وتسلم عليه وهو خارج من المسجد وتذكره بالصبر على المصيبة واحتساب الأجر عند الله عز وجل وما له من حسن العاقبة إن صبر واحتسب، هذا هو الخير والبركة. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ما يجلس في بيت الميت، وإنما يأتي ويعزي ثم ينصرف مباشرة. وكان الوالد رحمة الله عليه لا يطعم ولا يشرب، ويقتصر فقط على التعزية وتزكية القلوب والتذكير بالله ثم ينصرف مباشرة، ويقول: لا آمن لو أنني شربت وأكلت أن يكون أدري في الذهاب إليه. فالإنسان يقتصر على هذا الأمر المحتاج إليه، التعزية بالمشروع وعدم الإطالة في الجلوس، وبل توسع الناس في هذا الأمر إلى درجة أنهم يجلسون. والأعجب والأغرب من هذا ولا تنتهي العجائب والغرائب لما الحاد عن دين الله وشريعة الله، أنه بلغ ببعض أن يأتي بالقصص المرشكة يقول: حتى أصلي أهل الميت، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله عز وجل يبتليهم بهذه المصيبة حتى يقتربوا من الله، ويكون ذلك سبب في انتشار قلوبهم من الله واستشعارهم بالبلاء والعناء فيتضرعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فدل على أن هذه المصائب مقصود الشرع منها قرب القلوب من الله، وأن توجب رجوع الناس إلى الله عز وجل، وتأتي أنت تلهيهم عن هذا المقصود العظيم الذي هو من مقصود الشرع. نسأل الله السلامة والعافية. أفمن من دين له سوء عمله فرآه حسنة، فهذا من تلك البصائر. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على الإنسان أن يقتصر على الهدي والسنة. وذكر العلماء أن من أشد ما يكون وأفظع ما يكون في مثل هذه الأمور إطعام الطعام وإحصاء والمبالغة في الترفيدات بأموال فيها تكاليف تؤخذ من أموال اليتامى والأرامل والقصر، فهذا من أعظم الظلم ومن أشد الجرائم، ويعتبر من أكل أموال الناس بالباطل نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.